بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أزلنا في كتاب أصول التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وذكرنا فيما سبق من كلام المؤلف، تحدثنا عن ترجمة القرآن وحكمها، وأن ترجمة القرآن منها ما يكون ترجمة حرفية، هذه مستحيلة في كتاب الله سبحانه وتعالى لجملة من الأسباب والشروط التي لا يمكن تحققها. هناك ترجمة وهي ترجمة معنوية لمعنى القرآن وتفسيره، وهذه هي التي تجوز وهي الموجودة، وأيضا لا بد فيها من توفر بعض الشروط. ثم تحدث الشيخ عن جملة من المشهورين بالتفسير من الصحابة، ذكر ترجمة علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأيضا تكلم عن جملة من المشهورين في التفسير من التابعين، جاء ذكر مجاهد وقتاده، وترجم لهما ترجمة موجزة رحمه الله تعالى. انتقل بعد ذلك إلى بيان مسألة مهمة من مسائل التفسير والقرآن، بل هي داخلة في أحكام الشريعة كلها، وهي قضية انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، وما الفرق بين المحكم والمتشابه، وما أوجه وصف القرآن بالإحكام والتشابه، هذا ما يتعرض له في هذا الفصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، وقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجود في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
إذن هنا يبين رحمه الله تعالى أن القرآن من حيث الإحكام والتشابه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو أنه يوصف بثلاثة صفات. جاء وصف القرآن كله بأنه محكم، وجاء وصف القرآن كله بأنه متشابه، وذكر الأمثلة على ذلك من القرآن. في الإحكام: كتاب أحكمت آياته، وفي التشابه قال: كتابا متشابها. فما معنى الإحكام إذا أطلق على القرآن بعمومه؟ قال: معناه هنا الإتقان والجودة في الألفاظ، فأخباره كلها صدق، وليس فيها أي نوع من أنواع التناقض والتعارض والتضارب. فهذا معنى الإحكام حين يوصف كل القرآن بأنه محكم. ولما تأتي آيات وتصف القرآن بأنه كله متشابه، يكون معنى التشابه هنا التشابه في الكمال، والتشابه في الإعجاز، والتشابه في الغايات الحميدة والمقاصد التي هي مقاصد الشريعة. فلا تجد آية تتعارض مع آية أخرى، أو آية أسلوبها دون أسلوب الآية الأخرى، بل كل القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، متشابه في هذا الإعجاز ومتشابه في هذا الكمال ومتشابه في الجودة، لأنه لو كان غير متشابه لا دل ذلك على أنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان كله متشابه ومعجز في لفظه ومعناه دل على أنه كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى معنا أن هناك آية وصفت جزءا من القرآن بأنه محكم وجزء من القرآن بأنه متشابه، وهنا ما معنى الإحكام حين يوصف بعضه وما معنى التشابه حين يوصف بعضه، وهذا الأمر النوع الثالث. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية متشابها خفيا
مشتبها مشتبها.
نعم. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوفى منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك.
إذن هنا بيّن رحمه الله تعالى معنى الإحكام حين وصف القرآن بعضه بأنه محكم ووصف بعضه بأنه متشابه. بيّن رحمه الله تعالى أن الإحكام في بعض القرآن معناه الوضوح والجلاء، هناك آيات واضحة جلية لا خفاء فيها يفهمها العالم وطالب العلم والعامي، مثل قول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، واضحة المعنى جلية لا خفاء فيها. والنوع الثاني وهو آيات متشابهة، وهذا التشابه يسمى عند أهل العلم تشابه نسبي. تشابه نسبي، ما معنى تشابه نسبي؟ أي أنه مشتبه بالنسبة لبعض الناس لكنه غير مشتبه لغيرهم ممن فهمها على الفهم الصحيح. فإذا هذا يسمى تشابه نسبي، يعني ليس في القرآن آية فيها التشابه المطلق، أي أنه لا يمكن معرفة معناه ولا يمكن معرفة تفسيره. مر معنا أن ابن مسعود وابن عباس فسروا القرآن كلمة كلمة وآية آية، فالقرآن ليس فيه تشابه مطلق، وإنما يوجد تشابه نسبي، يوجد تشابه نسبي، أي أنه قد يفهمه بعض العلماء أو بعض الناس وقد يغيب عنه بعض الناس. فهذا في من حيث المعنى، من حيث معنى الآية لا يوجد تشابه مطلق، لكن قد يوجد أشياء تعتبر من المتشابه التي لا يمكن أن يعرف أن يصل إليها الإنسان، وهي ما سيأتي الشيخ يذكره، وهو قضية مثلا حقائق الصفات، كيفية الصفات، كيفية الصفة، فهذا أمر متشابه لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن معرفته. أما من حيث المعنى فمعلوم معنى اليدين، معلوم معنى استوى على العرش، ومعلوم معنى ويبقى وجه ربك، لا خفاء في ذلك. فإذا هذا التشابه يسمى تشابه نسبي لبعض الناس، يخفى على بعض الناس، قد يتوهم بعض الناس لجهله وجود أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو يكون متشابه بالنسبة له. بالنسبة له، لكنه ليس بمتشابه بالنسبة لغيره، وذكر على ذلك أمثلة. نعم.
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لا لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم وهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
إذن هنا بيّن في هذه الأمثلة وجه وجود التشابه على بعض الناس. قال بل يداه مبسوطتان، قد يفهم منها بعض الجهلة أنه له يدين مثل يدي المخلوق، وهذا طبعا ليس بظاهر الآية وليس بمعنى الآية، وسيأتي جواب الشيخ عن هذا الفهم. وأيضا الفهم الآخر، بعضهم يزعم وجود التناقض حين قال الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال في آية أخرى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند قل كل من عند الله. ففي الآية الأولى نسب السيئة إلى العبد، وفي الآية الثانية نسب السيئة أنها من عند الله سبحانه وتعالى، حسنة والسيئة من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا تناقض. فوجود هذا التناقض الظاهر أو في ظاهر عند هؤلاء حين يتوهمون وجود هذا التناقض، وليس هناك تناقض، حين يتوهمون. لذلك الشيخ يركز يقول يتوهم واهم تناقض، وإلا في الحقيقة ليس هناك تناقض، القرآن ليس فيه تناقض، لكن التناقض في فهم هذا الرجل وفي توهمه. فتوهم أن هناك تناقض بين السيئة ممن تكون من العبد أو من الله، فوقع في ذهنه هذا التناقض فكان متشابها من هذه الناحية. والثالث المثال في الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الله فإن كنت في شك، قالوا هل هذا معناه أن الرسول وقع في قلبه الشك؟ قالوا الجواب سيأتي بعد ذلك، وهو في بيان موقف الراسخين من أهل العلم في قضية المحكم والمتشابه. هنا من القواعد المهمة التي يقررها أهل العلم عند ذكر المحكم والمتشابه أنه إن أشكل علينا أمر متشابه أرجعناه إلى المحكم، يعني أن الأصل هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى المحكم من الكلام. الأصل أن نرجع إلى المحكم من كلام الله سبحانه وتعالى. فإن جاءت آية وأشكل ظاهرها علينا فهنا مباشرة إن لم نعرف وجه الجمع نقول نحن نرد المتشابه إلى المحكم، لا نترك المحكم لأمر متشابه، لا نترك المحكم لأمر متشابه. وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب العلم، في التفسير وفي الفقه، حتى في العقيدة والاعتقاد. لما رد الشيخ محمد عبد الوهاب على المشركين في كشف الشبهات ركز على هذه القاعدة أيضا، وهو رد المحكم إلى المتشابه. لما يذكرون بعض الشبه نقول المحكم هو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، المحكم هو إفراد الله بالعبادة. فمثلا هنا في آية الصفات لما يتوهم وجود التشابه عندنا المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نرجعها إلى هذا المحكم وانتهت القضية. يبين الشيخ بعد ذلك موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف المنحرفين الزائغين من المتشابه. نعم.
قال رحمه الله موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزالغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزالغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزالغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله بغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء متشابها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما.
إذن هذا هو موقف الراسخين وموقف الزائغين. الله عز وجل وصف أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحراف فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ يبتغون الفتنة ويبتغون تحريف القرآن وتأويله على غير تأويله الصحيح. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية في حديث عائشة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي في أهل الأهواء والبدع. وهذا يدل على أن من أعظم علامات أهل الأهواء والبدع أنهم يبحثون ويستدلون بالمتشابه ويستغلون هذا التشابه النسبي في محاولة إثبات التناقض أو التعارض أو الطعن في الله أو في رسوله أو في كتابه أو في دينه. أما أهل العلم الراسخون مباشرة يعرفون أن ما قاله الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يوجد بينهما تعارض، بل حتى لا يكون هناك تعارض بين النقل وبين العقل الصحيح، لأن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على أنه لما كان من عند الله لا يوجد فيه أبدا تناقض ولا تعارض ولا اختلاف. فإذا موقف الراسخين في العلم وأهل السنة يستندون على المحكم ويرجعون إلى المحكم، موقف أهل البدع وأهل الأهواء مباشرة يذهبون إلى المتشابهات، إلى المجملات، إلى الأحاديث الضعيفة، إلى العقول والأهواء، إلى الآراء، إلى الرجال، ويتركون المحكم من نصوص القرآن والسنة كما هي طريقة أهل السنة. الآن يبدأ يجيب عن اعتراضات الثلاثة التي ذكرها في كونها من المتشابه النسبي. فالاعتراض الأول مر معنا أن قد يفهم الجاهل أن ظاهر قوله بل يداه وجود التشابه. فالجواب هو نعم.
قال رحمه الله: ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
إذن هنا الجواب أن نرجع هذه الآية إلى المحكم، وهو قوله ماذا؟ ليس كمثله شيء. بل إن هذه الآية بل يداه مبسوطتان أيضا محكمة، محكمة من حيث أن معناها واضح وجلي، لكنها بالنسبة إلى هذا الرجل وقع عنده فيها لبس واشتباه، فكانت مشتبهة بالنسبة إليه، وإلا في حقيقة الأمر هي ظاهرة الإحكام والإتقان، فظاهرها إثبات الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلال الله. وهنا أشار إلى القاعدة المهمة في باب توحيد الأسماء والصفات، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله عز وجل ذاتا تليق به والمخلوق له ذات تليق بضعفه، فكذلك صفات الله تليق بجلاله وكماله وجماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وخورهم ويعني قلة حيلتهم، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. والجواب عن قضية الحسنة والسيئة، نعم.
قال رحمه الله: ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى، والسيئة على التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
نعم، هنا يبين أن الآية التي ذكرت أن السيئة من العباد، والآية الأخرى ذكرت أن الحسنة والسيئة من الله. الفرق بينهما واضح وجلي، أضيفت إلى العبد السيئة لأنه سبب في وجودها، لكن لما أضيفت إلى الله معناه أنه سبب، أن الله عز وجل هو الذي قدرها وخلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. فإذا لما أضافها إلى الله من إضافة الشيء إلى الذي قدره وهو الله عز وجل، لكن لما أضافها إلى العبد من باب إضافة هذا الأمر إلى أسبابه، لأن العبد هو السبب في فعل هذه الحسنة السيئة حين ترك المعصية، حين ترك الطاعة والحسنة وذهب إلى السيئة، فهنا تنفك الجهة. ومعنى انفكاك الجهة أي أنه إذا نظرنا إلى جهة السبب فالعبد تضاف له السيئة، وإذا نظرنا إلى جهة المقدر والموجد والخالق فإن الله عز وجل هو الذي قدر الحسنة وقدر السيئة، فكل شيء بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، سواء كان السيئات أو الحسنات. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في قضية القضاء والقدر، خلاف المعتزلة حين يقولون إن السيئات أوجدها العبد نفسه، فنفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فقالوا العبد يخلق فعل نفسه. وهذا المكمن ومكمن الضلال هنا والخطأ هو في عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالله عز وجل أراد السيئة كونا لكنه لا يحبها ولا يرضاها، لذلك لم يردها شرعا. فهذا وجه الجواب عن وجود التشابه في هاتين الآيتين. وأما الجواب عن المثال الثالث، نعم.
قال رحمه الله: ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذي تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله، ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى، قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا.
يعني نفس الأسلوب استخدمه الله عز وجل، فهذا الأسلوب لا يدل على أن هذا الأمر يلزم وجوده، فقول الله عز وجل إن كنت في شك لا يلزم وجود الشك، كما أننا إذا قلنا إن كان للرحمن ولد لا يلزم وجود الولد. فإذا قلنا يلزم وجود الشك هناك، قلنا يلزم وجود الولد هنا، والله عز وجل نفى عن نفسه الولد. وقرر في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه مثقال ذرة من شك في هذا الدين، بل هو على كمال اليقين عليه الصلاة والسلام، والله شهد له في ذلك. قال: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد إلا الله عز وجل. والجواب أيضا عن قوله فلا تكونن من الممترين، كما مر معنا أنه نهاه أن يكون من الممترين، نهاه أن يكون من الشاكين. وجود النهي أيضا لا يدل على وقوعه، كما سيقول الشيخ هنا. نعم.
ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن قرر هنا أن وجود النهي وتوجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون من الممترين والشاكين والمجادلين، قال إن النهي لا يلزم وقوعه، بل قد يكون من باب التحذير من وقوعه في المستقبل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذه الأشياء، فإذا لماذا أيضا وجه له النهي وهو معصوم من الوقوع في مثل هذه الأشياء؟ قال: للتحذير أو لتحذير غيره من أمته ألا يقعوا في هذا الأمر، فهذا يكون أعظم في حقهم، وفيه التحذير ممن يفعل مثل هذه الأشياء المنهيات. فلا تكونن من المشركين مثل قوله فلا تكونن من الممترين، لا تكون من الشاكين ولم يقع منه الشك، وأيضا لا تكون من المشركين أيضا لم يقع منه الشرك عليه الصلاة والسلام. أشار بعد ذلك إلى أنواع التشابه في القرآن. لما نقول إن هناك تشابه في بعض آيات القرآن، ما أنواع هذا التشابه؟ بين هنا أنه إن كان في جهة الكيفية والحقيقة فهذا يكون تشابه مطلق لا يصل إليه البشر، وإن كان من جهة المعنى فقد تشتبه بعض الآيات على بعض الناس فلا يفهمون معناها، وهذا مثل ما قلنا تشابه ماذا؟ نسبي، تشابه نسبي، وهذا ما سيشير إليه الشيخ هنا. نعم.
قال رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر في حقائق صفات الله عز وجل.
فتنبه هنا، يعني أن التشابه هنا وقع على حقائق الصفات، فإذا القول بأن الصفات من آيات متشابهة هذا باطل، فلا نقول إن الصفات من الآيات المتشابهة، لأن هذا قول المعطلة وغيرهم، لكن نقول حقيقة الصفة هنا من المتشابه الذي لا يمكن وصوله إلى معرفته، حقيقة الصفة وكيفيتها. أما معناها فهذا معلوم، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. مثال ذلك: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ تشابه مطلق لا يمكن معرفته. معنى استوى محكم وليس بمتشابه لأنه من آية الصفات. نعم.
قال رحمه الله: فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعرض الوصول إليه.
نعم، في قضية الكيفية لا يمكن الوصول إليها مطلقا، وهنا أشار إلى تعذر واستحالة الوصول إليها. لماذا؟ أهل العلم يقولون: إدراك كيفية الشيء لا يمكن إلا عن ثلاثة طرق، لا يمكن إلا عن ثلاثة طرق: إما بالنظر إليه، وهذا ما تحقق في صفات الله سبحانه وتعالى، وإما برؤية مثيله، والله ليس له شبيه ولا نظير، وإما بخبر الصادق عن الكيفية، وهذه لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. لذلك السلف يعبرون بقولهم: قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لا يمكن الوصول إلى الكيفية. النوع الثاني تشابه نسبي. نعم.
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون متشابها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل.
يعني هنا مثل ما قلنا اشتباه نسبي على بعض الطوائف أو على بعض الناس، فهذه الآية اشتبهت على من؟ على أهل التعطيل. ليس كمثله شيء، قالوا هذا دليل على أن الله ليس له صفات، لأن إثبات الصفات يستلزم المماثلة، وجود الشبه، وهذا لا شك أنه باطل، أن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
حيث اجتمع على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.
نعم، إثبات أصل المعنى يعني الاشتراك في المسمى وفي المعنى لا يعني الاشتراك في الحقيقة. هذه من القواعد التي ذكرها العلم وذكرها شيخ الإسلام تيمية في التدمرية، أن الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، وهذا ما أشار إليه الشيخ في قوله أن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. وضرب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على ذلك بمثال، وهو قضية ما في الجنة من النعيم. ما في الجنة من النعيم، فما في الجنة من النعيم كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. إذن اشترك ما في الدنيا وما في الجنة فقط في قضية الاسم، أما في الحقيقة فيختلف. عنقود الفاكهة في الدنيا أيضا في الجنة عنقود وعناقيد للفواكه، لكن اشترك في التسمية واختلف في المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما رأى الجنة وما فيها قال: ولقد هممت أن أخذ عنقودا منها، فلو أخذته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. هل هذا متحقق في ما في الدنيا؟ غير متحقق. إذن لما يثبت في الذهن قضية الاتفاق في المسميات بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة مع اختلاف الحقائق، ففي صفات الله عز وجل من باب أولى. فصفات الله سبحانه وتعالى اشتركت مع صفات العبد في المعنى والاسم، يد ويد، لكن هذه حقيقتها يد تليق بالله، وهذه حقيقتها يد تليق بالمخلوق وضعفه وعجزه. نعم.
ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلدا في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
يعني جاءوا إلى آيات المتشابهة التي فيها وصف صاحب الكبيرة بالخلود، وترك النصوص الكثيرة التي فيها التصريح بأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك. هذه طريقة أهل الأهواء والبدع. فهذا اشتبه على الوعيدية، الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، فهم يرون أن فاعل الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. خوارج يحكمون عليه في الدنيا بأنه كافر، والمعتزلة يقول منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة فهو خالد في النار. فهذه الآية اشتبهت عليهم، قالوا هذا يدل على أنها تدل على أن من قتل نفسه فهو مخلد في النار أبدا. الله عز وجل لما ذكر القتل والقتال قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان مع كون هذه الكبيرة حصلت منهم وهي القتل. فإذا الخلود هنا في هذه الآية إذا جاء وصف صاحب الكبيرة بالخلود في النصوص القرآن والسنة، فأهل العلم من باب الجمع بين النصوص وما دلت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة من نصوص القرآن والسنة، فهنا يحملونه ليس على الخلود الأبدي، وإنما خلود مؤقت، فيكون معناه طول المكث وليس أنه لا يخرج منها. يكون الخلود معناه طول المكث، أو أنه يحمل الخلود على من استحل الفعل، ومن استحل المعصية فهذا كفر، ولا يحمل على من يفعلها وإن جاهر بها وهو يرى أنها معصية، يكون لا زال تحت إطار الإسلام، والمؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى فائدة لطيفة في الرد على هؤلاء عند هذه الآية، قال أن هذه الآية حفها الله برجائين، جاءت في سورة النساء بين رجائين، الرجاءان هما أن الله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الآية بآيات قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم ذكر الآية، ثم ذكر مرة أخرى فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا أتذكر أي الآيتين أول. شاهد أن الله عز وجل لما ذكر ومن يقتل مؤمنا متعمدا كان قبلها قد قرر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبعدها قرر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ابن كثير أن هذه الآية حفت بين رجائين، حفت بين رجائين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اجتمع على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم،
نعم، هنا أيضا أشار إلى قوله عز وجل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قالوا ما دام أنه مكتوب فالعبد مجبور على عمله، وهذا قول الجبرية من الجهمية، وهذا لا شك أنه قول باطل، لأن الله عز وجل أولا لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أن للعبد مشيئة وقدرة واختيار، فقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فالله عز وجل أثبت للعبد قدرة واختيار وعمل، وقال في جملة من الآيات: بما كنتم تعملون، أثبت لهم العمل، وقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالأمر بالعمل دليل على قدرته عليه. والأمر الثاني مما يدل على بطلان قولهم أن هذا القول فيه وصف لله عز وجل بالظلم، كيف يعذب الله من أجبره على فعل المعصية، لأن العبد قد يقول: أنا معذور مجبور، ما عندي قدرة ولا اختيار. فكون الله يعذب من كان هذا صفته على قولهم هذا ظلم لهذا العبد. ويذكرون أيضا من الأمور في الرد عليهم أمر ثالث، وهو أن الله أن هؤلاء لا يقبلون بهذه الأمور في أمر الدنيا، فكيف يقبلونها في أمر الآخرة؟ يجلس ويقول: أنا ليس لي قدرة ولا اختيار، ولا إن أراد الله أن يأتيني ب إن أراد الله أن يهديني هداني. فلو قلت له: لا تعمل ولا تشتغل واجلس في بيتك، إن أراد الله أن يأتيك بالمال يأتيك، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل في الدنيا. يقول: اجلس ولا تتزوج، إن أراد الله يكتب لك ولد يأتيك الولد، لا يقبل بهذا الأمر في الدنيا. فهذا فكيف تقبلونه في أمور الآخرة؟ وذكر هنا أن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. الاختياري ما يكون للعبد قدرة على فعله ومشيئة واختيار، مثل القيام والقعود والصلاة وغيرها، وغير الاختياري مثل الأشياء التي تصيب الإنسان ولا يستطيع التحكم بها، مثل عافانا الله وإياكم الرعاش، إنسان يصير فيه رعاش، هذا فعل غير اختياري ما له قدرة فيه، خفقان قلبه لا قدرة له فيه، وهكذا من الأفعال التي لا قدرة للعبد فيها، إنما هو خلقه الله على هذا الأمر. لكن الطاعات وفعلها والمعاصي واجتنابها داخلة في قدرة العبد واختياره، لذلك كان مكلفا فيها. ولاحظوا هنا إلى نقطة مهمة، وهو أن أهل السنة والجماعة لما يتكلمون في جميع الفنون أصول الفقه وتفسير وغيرها يؤصل لك العقيدة، هذا يدل على أن العقيدة تجري في دمائهم في قلوبهم. ما كان يحتاج إلى ذكر أمثلة في الاعتقاد والرد على المعطلة، يعني شوف الأمثلة: أولا رد على المعطلة، ورد على الوعيدية الخوارج، ثم رد على الجبرية والجهمية، جاءتك دروس في العقيدة في موضع أنت تحتاج إلى يعني أمثلة في التفسير، وهذا يعني مما امتاز به مؤلفات أهل السنة والجماعة، ويأصل لك العقيدة ويتكلم عنها، لو تكلم حتى في النحو واللغة يأتي لك الأمثلة، يضرب لك أمثلة في العقيدة، استغل جميع الأبواب في الدخول في العقيدة، لأنها أهم الأمور وأهم الأبواب وأهم ما يجب فهمه. نعم.
قال رحمه الله: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
الله عز وجل لما قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف أهل العلم في الوقف على هذه الآية، هل يجب الوقف أو لا يجب؟ إذا فهمنا قضية التشابه وأن هناك تشابه مطلق تشابه نسبي نفهم قضية الوقف. فلو قلنا إن التشابه هنا تشابه مطلق، هل ممكن للراسخين في العلم أن يعرفوه، أو أن علمه فقط لله؟ فقط لله. فهنا نقف أو لا نقف؟ نقف، فنقول: وما يعلم تأويله، تأويله أي حقيقته، وما يعلم تأويله إلا الله. خلاص نقف، لأن التأويل من معانيه ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء، فهنا نقف، وهو مذهب الجمهور. وأما إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اشترك في علمه الله مع الراسخون في العلم، فيكون هنا التشابه، والتشابه ماذا؟ النسبي. التشابه النسبي. لذلك بعض المصاحف تجد فيها حرف الميم يعني وقف لازم، وبعض المصاحف تجد فيها قلا، لأنه الأولى الوقف بحسب اختلاف أهل العلم في ما هو معنى التأويل، لأن التأويل يأتي على معنيين في اللغة: تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الأمر. فعلى هذا ينقسم ما ذكرنا من قضية الوقف أو غير الوقف، الوصل. ما الحكمة من تنوع القرآن محكم متشابه؟ هل هناك حكمة لله عز وجل في هذا؟ لا شك أن حكمته العظيمة اختبار العباد وابتلاؤهم، ففشل في هذا الاختبار هؤلاء المعطلة والوعيدية وأهل الأهواء والبدع، فتلمسوا المتشابه تركوا المحكم. وأما أهل السنة والجماعة فإذا جاءهم أمر متشابه أرجعوا إلى المحكم، عندهم قضايا وقواعد وأصول عقدية وفقهية يرجعون إليها جميع ما يشكل من الآيات عندهم، يرجعونها إلى المحكم الذي لا خلاف فيه. فإذا كله من باب الاختبار والامتحان والابتلاء. نعم.
قال رحمه الله: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زين. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
وأهل الأهواء والبدع دائما يؤصلون عندهم القضية ويعتقدونها ثم يبحثون عن هذه المتشابهات. أما أهل السنة فإنهم ينظرون في جميع الأدلة والنصوص ثم بعد ذلك يبنون عليها معتقدا وأصلا من الأصول. وهذا من الميزات بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع يؤصلون ثم يستدلون، أما أهل السنة يستدلون ثم يؤصلون. وعلى هذا في تتبع المتشابه ما جاء في قصة صبيغ بن عسل مع عمر رضي الله تعالى عنه، كان يبحث عن المتشابهات فاستدعاه عمر رضي الله تعالى عنه. يعني هذا موقف أهل السنة ممن يبحث عن المتشابهات، حاول أن يضرب القرآن بعضه ببعض، فاستدعاه عمر قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: أنا عبد الله عمر. وعمر أعد له عراجين النخل وسعف النخل يجلده، فضربه عمر حتى أدماه، ثم أمر به في السجن، ثم دعاه في اليوم الثاني وضربه وأرجعه إلى السجن، ثم جاء الثالث فقال: يا عمر أو يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن يذهب الذي في عقلي فقد ذهب والله. ومع هذا عمر لشدة حرصه على السنة وعدم افتتان الناس، لأن كثير ممن يدعي التوبة يخدع الناس ثم يرجع في الخفاء أو يرجع ويبحث عن الثغرات ويظهر التوبة، إعادة أهل الهواء والبدع. فأهل السنة يكونوا فطناء وأذكياء، فلا يجعلون لأهل البدع والمخالفين أبوابا للدخول على أهل السنة وفسادهم. والبلاء كل البلاء حين يظهر من يتوب ويرجع من بدعة انغمس فيها سنوات كثيرة، فمنذ أن قال أنا تبت جعلوه رأسا ووضعوا له الدروس والتفوا حوله، فهذا ليس من مذاهب أهل السنة، بل ينتظرون حتى يخبرون توبته وصدقه. الإمام أحمد قال في المبتدع: إذا تاب ينتظر عليه سنة وسنتين، يعني حتى تظهر صدق توبته. عمر رضي الله تعالى عنه لما أظهر هذا التوبة نفاه إلى البصرة، فأمر الناس ألا يجلسوا إليه، لا يجلس إليه أحد، منبوذ هكذا. فكان يمر على المجمع من الناس فيقولون: عزمت أمير المؤمنين، يعني عزم علينا أننا ما نجلس معه، يهربون عنه. حتى مر سنة وأظهر حسن التنسك والصدق، أرسل ابن مسعود إلى عمر أن صبيغ قد حسنت توبته، فأمر الناس أن يرجعوا إليه. أهل البدع ما نسوا هذا الموقف، خوارج يبحثون عن الثغرات على الرجل حتى يدخلوه في بدعته، يرجعونه إلى ما كان عليه، حتى وإن تاب وظهر صدقه يحاولون تلمس الثغرات والدخول. لما خرج الخوارج على علي قالوا: يا صبيغ، هذا يومك، يظنون أنه ما تاب وما أحسن التوبة. فقال رحمه الله تعالى: لا والله، لقد أدبني العبد الصالح، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، فحسنت بعد ذلك توبته. فهذا يعني مثال على من يتتبع المتشابه، ومثال على موقف أهل السنة ممن يتتبع المتشابهات. بهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.